المنهج قول المنوي وحكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان وحكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان يعني حتى لو كان العقد فاسدا فالضمان على ما هو عليه وكأن الكلام هنا في الضمان على مسائل الأحكام الوضعية في هذا الباب وليس كما الأحكام التكلفية فيها الأحكام الوضعية وأيضا لأن الأصل المال محفوظ محصن أصل المال محفوظ محصن قال وحكم فاسد العقود حكم صحيحها يعني في الضمان أي فيما اقتضى صحيحه الضمان كالبيع وسائل العقود اقتضاه أيضا فاسده أيضا كما قلنا أصل في الأموال أنها محفوظة ومالا كالرهن ونحوه فلا أما كرهن ونحوه فلا أما الأول فلأن الصحيح إذا أوجب الضمان إذا كان العقد صحيح أوجب الضمان فمن باب أولى الفاسد يوجب الضمان عقد صحيح ومع ذلك الضمان لا يسقط ففي الفاسد من باب أولى أن يكون الضمان وأما الثاني فلأن إثبات اليد عليه بإذن المالك ولم يلتزم بالعقد ضمانا يعني إثبات اليد عليه بإذن المالك على الرهن قال ولم يلتزم بالعقد صار ضمانا صار ضامنا بذلك واستثنى مسائل من هذه المسائل ليست يعني هذه المسائل يحتمل هذا الشرح المبسط قال المصنف رحمه الله تعالى ولو شرط كون المرهون مبيعا له عند الحلول فسد لو اشترط كون المرهون مبيعا له عند الحلول يعني عند حلول الأجل فيكون هنا المرهون مبيعا له فسد بذلك أي لتأقيته والبيع لتعليقه الرهن يفسد لتأقيته أنه يكون عند الحلول يكون مبيعا لا يكون رهن يكون مبيعا فالتأقيت هنا للرهن في هذا الباب يفسد به العقد لتأقيته قال اشترط أن يكون المرهون مبيعا عند حلول الأجل يكون مبيعا وإن حق المرتهن فلتأقيته فسد والبيع أيضا لتعليقه أنه علق البيع وأصل البيع اللزوم الأصل البيع اللزوم الذي حدث لأبي حنيفة ومالك يقولون بأن خير المجلس ليس صحيح لما؟ لأن الأصل في البيع ليش؟ اللزوم الأصل في البيع اللزوم قال وهو قبل المحل أمانة قبل المحل يعني قبل الحلول أمانة وبعد الحلول يكون مضمونا لأنه يكون مقبوض بحكم الشراء الفاسد أو هو وهو عقد ضمان حتى لو كان الشراء فاسد فالعقد عقد الضمان الذي تكون فيها تعدي والتعدي يلزمه الضمان التعدي يلزمه الضمان قال ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه والحق بأن المرتهن يد أصل يد المرتهن يد أمانة ليس يد ضمان لذلك يصدق فيما ادعاه يصدق فيما ادعاه إلا إذا وجدت القرينة فيحلفه على ذلك أو كانت عنده البينة فالقول على البينة لأن السبب قال بينة المرتهن على المنكر قال ويصدق المرتهن في دعوى التلف عنده سيارة كانت رهنا قال له الماكينة اختربت وما أحد جعل صنع فيها شيئا أو قال بأنه وقع عليها شيء دون 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 تفريط مني فدعوه بالتلف هنا يصدق المرتهن ولأن يده يد أمانة ويصدق بيمينه في الأمور الظاهرة صدق بيمينه في الأمور الظاهرة لأن يده يد أمانة أنه أمين والمراد تصديق في الجملة وله تفصيل يأتي أيضا في مسائل الودائع قال المصنف ولا يصدق في الرد عند الأكثرين ولا يصدق في الرد عند الأكثرين يعني لا يصدق إذا قال أنا رددت عليك الرهن أعطاه أسورة رهنا لدين وثيقة مال لدين فأراد قال رددتها عليك أكثر علمائنا في المذهب يقولون بأنه لا يصدق بذلك لأنه خلاف الأصل والا فرهن اقطعت الوثيقه من اجل ان يضمن ماله. فالاصل خلاف، ولانه ايضا قبض الرهن لمنفعه نفسه، فاشبه المستعير وقيل نعم كان وقيل نعم قيل بالتضعيف نعم كالمودع، يعني صدق في الرد. صحيح انه لا يصدق في الرد، لا بد من بينه على ذلك، وكما قلنا انه قبضه لحظ نفسه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولو وقع المرتهن المرهون بلا شبهة، كذلك قال فصل: ولو وقع المرتهن الذي عنده الرهن صاحب الدين، ولو وقع المرتهن المرهونة بلا شبهة كذلك، لو وقع المرتهن المرهونة بلا شبهة كذلك، أي فهو زان فعليه الحد إجماعا، ومهر المكراه لا يتوعد من أصح، معنى أنه الآن زيد أعطاه أمة رهنا لدين فوفرها، هو ليس مالكا لها، وليس عليه سبيل إلى وطئها، فلو وطئها يكون بذلك قد وقع في الخطيئة الزنا. قال: ولو وطئ المرتهن المرهونة بلا شبهة فزان، أي عليه الحد إجماعا لأنه قد زنى بها، لأنه لا يملكها ليس مالكا لها، وما هي إلا وثيقة لحقه. وعليه الحد إجماعا، وعليه إيش؟ ما افتد من غشاء البكارة، وعليه مهرها أيضا، وعليه المهر سواء إن كانت مكرهة، أما المتطوعة فلا. ولا يقبل قوله جهلت تحريمه، يعني إن قال المرتهن أجهل أنه يحرم الوطء، أجهل أنه يحرم الوطء، قال: ولا يقبل قوله جهلت تحريمه إلا أن يقرب إسلامه أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء، يعني أنه أسلم حديثا ولم يعلم الأحكام، وحسب أنه لو كانت رهنا يكون مالكا لها في وقت الرهن إلى حين الأجل فيطأها بذلك، لو كان حقا أسلم حديثا فالعذر معه. أما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حديث صاحب الجهل عندما قال: كنا حديث عهد بإسلام، أو قال حديث عهد بكفر، هم كانوا حديث عهد بكفر، فمررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أناس ينيطون أسلحتهم، يعلقون أسلحتهم، ينيطون أسلحتهم الشجر تبركا يعني، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم مثلما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قلتم مثلما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وأنكر عليهم السلام أنه عذرهم، أنكر على قولهم، عذرهم بجهلهم. فلو كان هذا الرجل أسلم حديثا ولا يعلم أحكام الإسلام، فأخذ رهنا على الدين كما قالوا له علموه، فأخذها امرأة أما حسب أنه ملكها فوطأها، فهذه شبهة تمنع الحد، شبهة تمنع الحد، لكن لها مهر، أو لو ارتد بكارتها وكانت بكرا فوجوبا لها الحق في ذلك، أو له الحق في ذلك لأنه أنقصها بهذا، أو نشأ ببادية بعيدة، مسلم من زمن لكنه في بلاد الأدغال، البلاد التي لا تأتيها يعني لا شمس النبوة ولا السيرة ولا العلم، لا يعرفون شيئا من الإسلام إلا لا إله إلا الله، فهذا أيضا إذا قال بذلك صدق، صدق وكانت شبهة لدرء الحد. قال: ولا يقبل قوله جهلت تحريمه إلا أن يقرب إسلامه أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء، لأنه يخفى عليه كما قلنا الأحكام، وإن وطئ بإذن الراهن قبل دعواه جاهل التحريم في الأصح، إن وأطيها بإذن الراهن قبل دعواه جاهل التحريم في الأصح. مفهوم هذه الصورة بأن الراهن آذن له فيه، وهذا جره، بل المسألة هنا عندنا متسبب وإيش ومباشر، جره الراهن إلى ذلك، آذن له بالوضع. فلما أذن له بالوضع حسب أن الوضع يجوز، وكأنه ملكها ويراهن عنده في يده الآن، وأيضا أكد ذلك أنه أذن له بالوضع. قبل الدعوة جاءنا التحريم في الأصح، لأن التحريم على الإذن لا يبعد خفاءه على العوام، والثاني لا يقبل، لا تقبل دعوة لبعضها إلا أن يقرب إدامه كما سلم، فلا حد للشبهة. وقلنا بأنه تقبل دعوة، هذا صحيح تقبل دعوة في ذلك، الإذن شبهة ويمنع الحد من ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب المهر إن أكرهها قياسا على المفوضة، ويجب المهر إن أكرهها قياسا على المفوضة. وقيل لا يجب، ويخرج بالمكرهة المطاوعة لا مهر له، انضمام الإذن مع التوعية فلا مهر له. قالوا الإذن يمنع حتى وإن كانت مكرهة، الصحيح الراجح أنه لا يمنع ولها المهر أصلا بما استحل من فرجها. فإن كانت مطاوعة فلا مهر لها، نعود الإذن يعني. قال: والولد حر نسيب، لأنه حكم وطء شبهة، والولد حر نسيب لأن الوطء فيه شبهة، لذلك يلحق النسب، الوطء فيه شبهة لذلك يلحق النسب. قال: وعليه قيمته للراهن، يعني عليه قيمة هذا الولد كان حرا، عليه قيمته لمن؟ للراهن، له حقه مستحقه، لأن العز في الوطء أيضا بإيتاف المنفعة لا بالإحبال. لما أذن له أن يطأها ليس مستلزما فيه أن يحبلها، لأن أن جابر قال: كنا نعذر القرآن لا يريدون إحبالها من أجل بيعها. فإذن الراهن لا تمنع قيمة الولد، لأن الإذن بالوطء لا يستلزم منه الإحبال. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولو أتلف المرهون وقبض بدله صار رهن، لو أتلف المرهون وقبض بدله صار رهنا لقيامه مقامه، ويجعل في يده من كان الأصل بيده. والخصم في البدل الراهن، خصم في البدل الراهن لأنه المالك، خصم له هو المالك. فإن لم يخاصم المرتهن في الأصح، لأنه المالك، والثاني يخاصم تعلق حقه بما في ذمته ونسبه وإمام المحققين. قال: فلو وجب القصاص، أي في نفس، اقتص الراهن لعموم الأدلة، قال المالك الحقيقي. قال: وفات الرهن، فات الرهن لفوات العين، كان القصاص، قال واقتص الراهن وفات الرهن لفوات العين وبدله، اما اذا كانت على طرف او اقتص فالرهن يبقى بحاله، لانه قطع يده او رجله واصابعه وفق عينيه يبقى معه بحاله. قال المصنف: فان وجب المال بعفوه او بجناه خطا، لو وجب المال بعفوه او بجناه خطا أي عم على نفس أو طرف يد رجل إطلاق أصابع على نفس أو طرف بكون الجاني حرا لم يصح العقد. ولما صح العفو المقصود به من الراهن لما صح عفو عنه لتعلق حق المرتهن به ولا إجراء المرتهن الجاني لأنه غير ذلك لا ينفعل فقد صح أن ذلك ليس فسخا للراهن حتى ولو عفى عن المجروح لو عفى عن المبتلى فإنه أيضا لا يفسد حقه بالمطالبة المطالة ولا يفصل ولا يفصل الراهن إلى زيادة مفصلة تكون من الورد. والمعنى هنا انه لا يزيل الملك عن الرقبه لا يزيل الملك عن الرقبه فلن يسكن اليهما كتجاره اما المنتصره كالسمك فانها تدفع الاصل والمعنى انها لو ولدت لا تدخل في الرهن الزياده هنا المنتصره لا تدخل في الرهن عند الشافعي الزياده المنتصره لا تدخل على الرهن عند الشافعي ولا ياتي الرهن الى زيادته المنتصره كثمره وولد لا يريد ان يستقبلها. قال فلو رهن حاملا وحل الأجل وهي حامل في عهد قال فلو رهن حاملا وحل الأجل وهي حامل في عهد لأن إن قلنا إن الحمل يعلم فكأنه رهنهما راضيا الحمل وإلا فقد رهنها والحمل محض صفة الحمل محض صفة وإن ولدته بيع معها في الأظهر بناء على أن الحمل يعلم ومقابله مبني على مقابله يعني هو باع حاملا الحمل يعلم يبقى إذا هو راضي وأنه لما باع باعها كلية بما في حملها إذا كان
حاملا عند البيع دون الرهن فالولد ليس براهن في الأظهر هو الرجل
بناء على أنه يعلم قال الرافعي وتعذر بيعه معها لأن استثناء الحمل متعذر ولا سبيل إلى بيعها حاملا ويوزع الثمن لأن الحق لا يعرف أو لا يعرف إلا بالرجال بقيمته. الثاني أن الولد رهن بناء على أنه لا يعلم على أنه لا يعلم فيلحق في الثمن. هذه بالنسبة الكلام على الزيادة إن كانت متصلة أو كانت منفصلة والنظر إلى العلم في هذا البلد. نعم أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم.